بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال رحمه الله: قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه، فتأسوا به في هذا الأمر وغيره. واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام. إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به، فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول المشركين حين دعتهم الرسل للتأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر حالة المنافقين عند الخوف ذكر حال المؤمنين فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا ونزلوا منازلهم وانتهى الخوف قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وصدق الله ورسوله، فإنا رأينا ما أخبرنا به، وما زادهم ذلك الأمر إلا إيمانا في قلوبهم وتسليما في جوارحهم وانقيادا لأمر الله. هذه الآية وهي ذكر التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وإن كان سببها خاصا إلا أن لفظها عام في كل أمر، ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، مع أن سببها هو عتاب من تخلف عن حضور الخندق لمواجهة الأحزاب، عتاب من تأخر في المدينة في بيته ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي فهو عليه الصلاة والسلام قد خرج بنفسه وحضر ذلك الموقف، وكان فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا ابتغيتم الأسوة الحسنة أي القدوة الحسنة فهي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافعلوا كفعله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهي كما تقدم، وإن كانت في هذا السبب في الخروج من المدينة لمواجهة الأحزاب الذين قدموا فهي أيضا عامة في كل أمر ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع التأسي فيه به، يشرع التأسي به في ذلك الأمر الذي فعله أو قاله ما لم يتبين أنه من خصائصه. وهذا باب واسع من أبواب الشريعة وهي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا ألف فيها العلماء المؤلفات، وأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أننا نتأسى بها ونفعل كفعله، وهذا قد بين في مواقف كثيرة: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، ولما ذكر الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أننا نتأسى به فيها، إلا ما دل الدليل أن هذا الشيء من خصائصه فيبقى خاصا به، وإلا فالأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنه يفعلها تشريعا لتتأسى أمته به في ذلك. ثم بين الله تعالى أن هذه الأسوة الحسنة ما يوفق لها والسير عليها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا من كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان يرجو الله أي يرجو لقاءه، واليوم الآخر أي يرجو الثواب والجزاء الذي يكون في اليوم الآخر. وهذا الأمر من أعظم ما يحفز المسلم للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أنه ملاق لله وأنه مثاب ومجزي على ما قدمه من الأعمال الصالحة، فهنالك يحمله ذلك على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى التأسي به. وذكر الله كثيرا، أي هذه الأسوة الحسنة للذاكرين ليست للغافلين، فالغافل ليس له هم في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء فعل أو لم يفعل، غالبا ليس له هم في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الاقتداء به. وأما الذاكر لله المنتبه فهو من أحرص الناس على تطبيق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العمل به. وذكر الله كثيرا. ومن هذا نستفيد أن الغافل عن ذكر الله في الغالب كما هو مشاهد لا هم له في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به. وأكثر الناس متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وتأسيا به هم أهل الذكر لله تعالى. ثم بيّن الله تعالى حال المؤمنين بعد أن شرح حال المنافقين في تلك الغزوة، كيف تضعضعوا وكيف جبنوا وكيف حاولوا الفرار والهروب من تلك الساحة، وكيف أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى. بيّن الله تعالى حال المؤمنين، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، رأوا هذه الجموع التي قدمت من مكة من سائر أنحاء العرب، رأوا خيانة اليهود وغدرهم، رأوا ذلك وشاهدوا عيانا، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي تحقق عندنا الآن وعد الله. وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله أشاروا بهذا الكلام إلى وعد الله المذكور في سورة البقرة كما فسرها بذلك عبد الله بن عباس وقتاده وغيرهم من السلف. قالوا: الوعد المذكور في هذه الآية هذا ما وعدنا الله ورسوله هو ما ذكره الله تعالى بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. أي أنتم سيصير لكم كما صار لهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أي حتى تصدر هذه المقالة من خيار المؤمنين، الرسول والذين آمنوا معه. فلما رأى المؤمنون هذه الأحزاب أيقنوا أن هذا هو وعد الله، وبالتالي لما علموا أن هذا هو وعد الله علموا أن نصر الله سيأتي. ولذا قال الله: وما وصدق الله ورسوله، أنهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله في وعده. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، زادهم إيمانا في قلوبهم بنصر الله وبتأييده وبأن ما وعدهم به حق، وزادهم تسليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقيادا وطاعة وامتثالا، لأنهم علموا أن هذا الوعد هو ما وعدهم الله ورسوله به. وفي هذه الآيات من الفوائد الحث للمسلم أن يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، في عبادته، في معاملته، في سائر حياته، في أخلاقه، في أكله وشربه ولباسه ومشيته وكلامه، وبهذا يرفعه الله سبحانه وتعالى. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه، قال: وإنما يرفع الله تعالى العبد على قدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى قدر تأسيه بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيره على سيره يرفعه الله. كان الإمام أحمد رحمه الله وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة السلف نقلت عنهم مقالة كانوا يقولون: إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا بلغك الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. ولذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما بلغه وعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا، ذهب الإمام أحمد رحمه الله واحتجم وأعطى الحجام دينارا ليفعل كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وبهذا رفع الله تعالى من كان قبلنا من أئمة السلف. فهذه الآية فيها تنبيه للمسلم أن يكون متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم متابعا لسنته في سائر شؤونه. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أنه على قدر الإيمان، على قدر إيمان العبد بالدار الآخرة وعلى قدر رجائه لنيل الثواب في الآخرة يكون نشاطه في الطاعة. وهذا ملاحظ، كلما تعلق الإنسان بالدار الآخرة وكان آملا في ثواب الله كلما نشط في طاعة الله، وكلما غفل عن الدار الآخرة وعن ثواب الله تعالى الذي أعده للمؤمنين فيها كسل عن طاعة الله. ولذا جعل الله تعالى الأسوة الحسنة في الرسول عليه الصلاة والسلام لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أيضا في هذه الآية وفي قوله وذكر الله كثيرا إشارة إلى أن الذكر لله تعالى والانتباه وعدم الغفلة ينشط على الطاعة، وأن الفتور عن ذكر الله والغفلة عنه يثبط العبد عن طاعة الله وعن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الناس تظهر حقائقهم عند الشدائد، فالمؤمنون لما رأوا الأحزاب انظر ما أحسن المقالة التي قالوها، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيضا في فائدة أن الشدائد تقوي إيمان المؤمن، الشدائد تزيد المؤمن إيمانا، فلو بقي دائما في رخاء وسعة ودعة ربما لغفل ولا قل تعلقه بالله، ولكن حين الشدائد يعظم لجوء المسلم إلى ربه، وهذا شيء تلقائي أنه إذا اشتدت به الأمور أكثر لجوءه إلى الله، وإذا أكثر لجوءه إلى الله يزداد الإيمان، فالشدائد تزيد إيمان المؤمن. وفي هذه الآية من الفوائد أيضا أنها دليل لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالإيمان يزيد وينقص كما صرحت به آيات كثيرة وكما أجمع عليه السلف لا خلاف بينهم في ذلك. ما ذكر الله تعالى أيضا بعد ذلك أحوال بعض المؤمنين في هذه الغزوة غزوة الأحزاب وأحوال الكافرين وما الذي باءوا به. بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.